بعد أن انتهى المصنف في حقيقة الوضع جاء إلى تقسيمات الوضع. تقسيمات الوضع تقسم إلى ثلاثة أنحاء. التقسيم الأول والذي أشرنا إليه هو تقسيم الوضع إلى الوضع التعييني والوضع التعيني. والوضع التعييني هو أن تكون خلقة الوضع متحققة من خلال كثرة الاستعمال. الوضع التعيني هو أن تكون تعيني أن تكون كثرة الوضع تابعة لكثرة الاستعمال، تتحقق العلقة الوضعية مع كثرة الاستعمال. بينما الوضع التعيني الوضع التعييني يتحقق الوضع بأول مرة، في أول مرة يأتي الواضع ويقول وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى. وكل يعني كل القسمين متصوران. البعض جاء وأشكله وقال أن الوضع التعيني غير متصور، لأنه الوضع التعيني يعني استعمال اللفظ مع القرينة، ويظل استعمال اللفظ مع القرينة لفترة من الفترات حتى شنو؟ حتى يتحقق وتتحقق عملية الوضع. وبالتالي يكون الوضع وهي العلقة الحاصل والارتباط الحاصل ما بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط حاصل نتيجة كثرة الاستعمال. لكن هنا مورد الإشكال، هنا يقول الذي دل على دلالة الكلمة على هذا المعنى هو اللفظ مع القرينة. وأنتم في النهاية راح توصلون اللفظ وحده من دون القرينة، هو دلالته على المعنى كان اللفظ مع القرينة. فالآن راح تصلون نتيجة أن اللفظ من دون قرينة هو الذي يدل على هذا المعنى، وهذا خلاف الاستعمال. يعني لأنه العلقة نشأت من الاستعمال، العلقة نشأت من الاستعمال المتكثر والكثير، وهذا الاستعمال كان من خلال اللفظ مع القرينة. لكن بالنتيجة التي توصلتم إليها هو أن اللفظ وضع لهذا المعنى من خلال كثرة الاستعمال، وليس اللفظ مع القرينة. أجاب البعض عن هذا الإشكال بأنه إحنا يكون هذا الإشكال وارد إذا كانت القرينة واحدة، لكن ممكن القرينة تكون متعددة. ممكن القرينة تكون قرينة لفظية، ممكن تكون قرينة مقامية في بعض الأحيان، ممكن القرينة تكون لفظ معين، ممكن تكون القرينة لفظ آخر. الشيء الثابت في هذه الاستعمالات هو اللفظ، والشيء المتغير هو القرينة. فلما كان اللفظ هو الشيء الثابت في هذه الاستعمالات المتعددة والمتغير هو القرينة، هذا معناه شنو؟ معناه أن اللفظ هو الذي يقصد به هذا المعنى ويكون موضوعا لهذا المعنى، وليس القرينة، لأن القرينة مو ثابتة، القرينة عنصر متغير. يعني ليست قرينة واحدة، وهذه القرينة الواحدة تارة، وهذه القرينة ليست واحدة، وهذه القرينة تكون لفظية وتارة تكون مقامية. فلذلك هذه القرينة عندما كانت متغيرة عنصر متحرك، العنصر الثابت هو الذي سوف يكون معه، هو الذي يكون موضوعا لهذا اللفظ لهذا المعنى، ويتحقق الارتباط بينه وبين هذا المعنى. خب، فإذا كانت القرينة دائما واحدة شلون؟ يعني لو كانت القرينة دائما بلفظ آخر معين، فالإشكال يكون وارد حينئذ. يعني الجواب عن هذه الإشكالية كان من خلال أن القراءة المتعددة متحرك، عنصر متحرك دائم، والثابت هو اللفظ، والثابت هو اللفظ. يعني مثل لما تجي الحقيقة، حقيقة الشرعية، بس يقول الصلاة في الشرع وضعت لهذا المعنى، ما عندنا احنا حقيقة شرعية، عندنا حقيقة متشرعية. هذه الحقيقة المتشرعية نشأت من خلال ماذا؟ من خلال كثرة استعمال الشارع أو استعمال المتشرعة واستعمال الرسول والأئمة سلام الله عليهم والناس، استعمالهم لهذا المعنى ومن خلال هذه الكثرة. هنا كانت أكو قراءة مختلفة متعددة، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو خب هذه هنا قرينة مقامية، أو يجي يقول مثلا الصلاة ركوع وسجود وقيام، هذه قرينة لفظية معها. فاختلاف هذه القرينة مع وحدة اللفظ يكون هو واحدا، والمختلف هو شنو؟ القراءة المتعددة، هذا يجعل الوضع ويتحقق الارتباط بين اللفظ وبين المعنى. إذا لكن مقتضى هذا الكلام أنه أنت تسلم بالإشكال إذا كانت القرينة واحدة. يعني إذا كانت القرينة قرينة متعددة، قرينة لفظية دائمة، مثل أجيب الصلاة، الصلاة أمر ركوع ترى، وأظل دائما وين ما أجيب كلمة الصلاة مثلا والاستعمال يجيبون هذه القرينة اللفظية، فحينئذ شرح يكون في الإشكال يكون مسلم وثابتا حينئذ. فلذلك جاء البعض وذكر أنه إذا حتى يندفع هذا الإشكال تماما نقول أن دور القرينة ليس لها دخالة في أداء المعنى، وإنما أشبه بالعنصر المساعد. يعني يكون القرينة عادة، القرينة ليست يعني حتى عندما في الاستعمالات المجازية عندما أقول رأيت أسدا يرمي، الذي يدل على معنى الرجل الشجاع هو أسد مو يرمي. يعني هم لما قالوا بأن رأيت أسدا يرمي الذي يدل على الرجل الشجاع هو كلمة أسد، يرمي أشبه بالعامل المساعد، بالعامل المساعد حتى كلمة أسد تدل على المعنى المراد. فدور القرين يكون هذا، دور القرين أن القرين لا تكون له دخالة في تأدية اللفظ لهذا المعنى أو في دلالة اللفظ لهذا المعنى، وإنما تكون عنصرا مساعدا حتى اللفظ يدل على هذا المعنى. وفرق بين أن يكون لهذه القرينة دخالة في هذا الارتباط وفي الدلالة على المعنى، وبين كونها عنصرا مساعدا. فلذلك ممكن أن نتصور، يبقى تصور الوضع التعيني ممكنا ويعني على حاله. وبالواقع احنا ما عدنا في شيء فاصل، يعني الوضع التعيني او التعييني، انما ورد يعني التقسيم، لان ما عدنا احنا شخص او ما عدنا مثلا رواية تاريخية تذكر لنا واضعين معينين، سواء كان مجموعة أو سواء كان يعني شخصا واحدا أو مجموعة معينة منذ القديم، ما عندنا هكذا رواية تاريخية. فلذلك اجت عملية الوضع التعييني. لكن إذا أجينا إلى زماننا هذا وأردنا نقيس الوضع ما الماضي على الوضع الحاضر، فإحنا لا نجد هناك إلا الوضع التعييني، الوضع التعييني، لأنه إما أن تأتي مجامع اللغة العربية مثلا تقول هذا اللفظ لهذا المعنى، أما من خلال الاستعمال يتحقق الوضع، فهذا من يعني الواقع الحاضر يعني مو كثير نجده متحققا وحاصلا. الاب لما يضع اسم لابنه، لما يجي للدنيا الأب يقول سميته كذا، مو من خلال كثرة الاستعمال ومن خلال الاستعمال انطلق عليه اسم معين. تفضل. لا يقول التعيني ممكن نظن نتقبله، لا هو المستشكل ماذا يقول؟ يقول ما دامت اللفظ مع القرينة دوما فالدلالة تتحقق بكليهما، لما الدلالة تحقق بكليهما بعد ما عندنا اللفظ وحده يدل على هذا المعنى، فلازم قرينة وياه، فاللفظ مع القرينة يصير مضيعا لهذا المعنى. المستشكل هكذا يقول لأن استعمال القرينة هو كان دائرا مع استعمال اللفظ، فراح تكون هو مثل اللفظ، شو الفرق عن اللفظ؟ إذا صار 100 استعمال فرضا، وفي 100 في 100 استعمال كان اللفظ والقرينة موجودين، بعدين أنا ليش أجي أقول أن اللفظ يدل على هذا المعنى؟ فأقول القرينة واحدة تدل على هذا المعنى، أو اللفظ مع القرينة كلاهما يدلان على هذا المعنى.
سيدنا نهجمت القرينة نهجمت، بقى بس ذاك اللفظ مستعمل، يعني هو بقى مثلا بس لفظ الصلاة مو هي القرينة، قرينة نهجمت، أو بالمجاز المشهور مثلا من نفرض مثل أسد إذا على رجل الشجاع بعد هجرة القرينة، يعني يرمي مهجور فقط لفظ أسد هو يدل على رجل الشجاع.
فيقول هذا احنا باعتبار المجاز واضح عندنا ان شو المعنى الحقيقي وشو المعنى المجازي، لكن قبل ان يضح هذا المعنى انت 100 مرة قاعد تستعمل اللفظ مع القرينة.
انهجرت القرينة،
ما ليش انهجرت؟ يعني هي
بعد استعملها بدون
خب ينهجر اللفظ،
لا اللفظ ما
ليش
موجود.
ليش
موجود.
ليش ليش شلون فهموا على ان اللفظ يدل على المعنى مو قرينته. هما بالبيئة استعمال اثنيناتهم سوية، اثنيناتهم سوية كانوا مع بعضهم البعض. يعني احنا مرة هكذا نفترض، مرة يجي يقول يابا انا الشجر احطها لهذا، بس لانكم بتدرون راح ارسل لكم شجر دائما لما انا اتكلم. هو ما مهج، ولا هذا صار وضع تعييني، لانه وضع الكلام انه ما وضعه كانه هكذا. اريد نفترضها انه واحد اجى من دون قصد الوضع، من دون قصد الوضع اجى اطلق لفظ على شيء معين وجعل هناك قرينه له، وجعل له هناك قرينه من دون ان يقصد الوضع اصلا. وهذا الاستعمال كثر مع مرور الزمان ومع كثره الاستعمال، بعدين اسقطت القرينه فصار الارتباط حاصل بين اللفظ والمعنى. المستشفى يقول لهم ان هذول اثنيناتهم سويه كانوا يمشون دائما، ليش هذا سقط هذا بقى؟ ها، فلانهم كانوا من الاستعمال الاول منيشين على هذا اللفظ، منيشين على هذا اللفظ، فيعني هذا صار وضع تعيين وليس تعييني.
هو موضوع غير معنى، يعني كان
هذا بالمجال صحيح،
مو بالمجال حتى بالحقيقه.
ايش بدريك موضوع غير معنى؟
كان وضع
لا لا لا
من
الدعاء، ما علينا بالصلاه، الصلاه الصلاة اللي احنا ندري. لذلك احنا ما نقول المعنى الاول هو جل، لكن بعد باقي. يعني اذا صليت لربي معنى دعوت اجيت حجيت، اكون خطأ؟ ما يكون خطأ، ما يكون خطأ. يعني اذا جاء واحد عربي مسيحي اجي قال صليت الى ربي، ما راح تكون اكو مشكلة. فاذا احنا ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن لفظ نستعمله لاول مرة ما له معنى سابق، أجي أستعمله في معنى مع القرينة، وهذا الاستعمال مع القرينة يمشي 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 الآن تنزاح القرينة. يقول هاي ليش انزاحت القرينة؟ هم دلالتهم كانت مع بعضهم البعض، فلازم تبقى دلالتهم مع بعضهم البعض حتى في حتى تتم عملية الوضع ويصل الموضوع هو كلاهما. سأل الأمر يعني هي موقف الثمرة عملية تترتب على هذا الأمر. التقسيم الآخر هو أنه لدينا لفظ ولدينا معنى، لدينا لفظ ولدينا معنى. مرة نتكلم عن وضع الألفاظ، ومرة نتكلم عن كيفية المعاني عند وضعها. يعني مرة نتكلم عن كيفية اختيار الألفاظ عند عملية الوضع، ومرة نتكلم عن كيفية اختيار المعاني عند عملية الوضع. عندما نتكلم حول كيفية اختيار الألفاظ، لأن الألفاظ هي الشيء الذي من خلاله ينتقل الإنسان إلى المعنى، ينتقل الإنسان إلى المعنى. وهذا الانتقال باعتبار أن اللفظ مع كثرة الاستعمال يصبح الهدف النهائي هو المعنى. لكن هل عندما يكون الهدف النهائي هو المعنى أن اللفظ يفقد قيمته؟ اللفظ ينظر إليه نظرا آليا، والمقصود الحقيقي هو شنو؟ هو المعنى. لا، واللفظ ما هو إلا طريق، ما هو إلا آلة، ما هو إلا جسر يعبر من خلاله المقصود الحقيقي وهو المعنى. لكن هنا اللفظ هل يفقد أهميته؟ لو يبقى اللفظ له مهم، وإن كان المقصود هو المعنى، وإن كان هو المقصود هو المعنى. لذلك هنا البعض يعني مسألة الإغفال عن اللفظ، لا الاستعمال وكثرة الاستعمال لا توجب الغفلة التامة عن الوضع. لذلك نجد في العربية الاهتمام بالمحسنات البديعية، المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية والبديعية شنو هي؟ هي اعتناء باللفظ دون المعنى. المعنى واحد، أجي اللفظ مالتي أنمقه وأزخرفه وكذا، مثل صورة مزخرفة، هي نفس صورة واحد أريد أو آية قرآنية هاي القرآن ده خطة، بس هاي القرآن يتارت أخطها بخط عادي، مرة أخطها وأتنمق بالخط شلون، مرة أحط عليها زخرفة إظهارها المعنى المطلوب إنه أقول له يفتهم يقرأ هذه الآية، لكن الزخرفة وكيفية الكتابة هاي كلها منمقات لفظية. صحيح الخط الهدف النهائي هو المعنى، الهدف النهائي هو المعنى، لا يعني أن اللفظ يسقط على الاعتبار تماما، ولا يعني أن اللفظ يغفل عنه، يغفل عنه. في بعض الأحيان يقول حكيت 10 كلمات بس هاي كمان، المهم المعنى واضح، المعنى لازم يكون المعنى الذي توصله للطرف المقابل. فلذلك هي الكثرة الاستعمال هل توجب الغفلة عن المعنى تماما، أو أن يبقى للمعنى دور، ودور في حتى في بعض الأحيان تحسين المعنى وتلطيف المعنى. المعنى قد يكون قبيح، لكن حسن اللفظ والتزييق يعني التنميقات اللفظية التي يجعلها في اللفظ هي تحسن المعنى حتى مع قبحه. فالعلاقة مع بين اللفظ والمعنى الصورة هي علاقة تبادلية، يعني صحيح أن المعنى هو الهدف، هو الهدف النهائي والمقصود الأساسي للمتكلم، لا لأنه الهدف هو شنو؟ إيصال المعاني وإحصاء تحقيق عملية التفهيم والإفهام، لكن الدور بما أنه هو الجو الناقل والعنصر الناقل، هذا العنصر الناقل يكون له من نحو من التوجه ونحو من الأهمية واللحاظ. عند الوضع كما قلنا، عند الوضع يجب أن نلاحظ الأمرين، يلاحظ اللفظ ويلاحظ المعنى في عملية الوضع. إذا أراد أن يلاحظ اللفظ، لدينا في كل لفظ من الألفاظ أمرين مهمين، الأمر الأول هو مادة هذا اللفظ، والأمر الثاني هو هيئة اللفظ. المادة تتكون من هذه الحروف الجيم واللام والسين، جلسة، ضاد، راء، باء، ضربة، اللي هو الأساس اللي تبقي المعنى. وعندنا هيئة، هيئة هي طريقة تركيب هذه الحروف مع بعضها البعض، أو طريقة تركيب الجملة مع بعضها البعض، إذا أردت أن تعطي معنى الجملة مو معنى اللفظ في الجمل، في تركيبة الجمل. فأكو هيئة وأكو مادة، المادة والهيئة يجتمعان فيحققان الدلالة على المعنى. زين، أنت عندما تضع تارة تضع المادة والهيئة، وتارة تضع المادة فقط، وتارة تضع الهيئة. عندما تضع المادة والهيئة يعني تجي إلى مادة وهيئة معينة تركبها بشكل معين، ويقول هذه المادة بهذه الهيئة تدل على هذا المعنى، بس هذه في الأسماء الجوامد التي لا تتغير هيئتها. وتارة لا تجي مادة جيم لام سين، يعني الجيم الأول لام الثاني سين ثالثة، هذه تدل على أصل في مقابل قيام، أو قاف عين دال تدل على أصل في مقابل القيام، أو في مقابل القيام والانبطاح مثلا والنوم وما شابه ذلك. هذه أجي أضع أقول هذه هذا اللفظ أضعه لمعنى بأي هيئة كانت، فيكون الوضع خاص بهذه المادة بغض النظر عن الهيئة التي تصاغ به هذه المادة. وتارة أجي أقول لا، أنا أريد أضع الهيئة ما أنظر إلى المادة، أجي أضع الهيئة وأقول وحتى أضع الهيئة، خب الهيئة يعني أضع في النموذج وأقول قس على هذا النموذج. أجي في وضع الهيئة اخترعوا في شيء اسمه الميزان الصرفي، وجعلوا الفاء والعين واللام، فقالوا الهيئات تصاغ من هذا الميزان، أجي أضع هيئة فاعل، أجي أضع هيئة مفعول، أجي أضع هيئة فعال، أجي أضع هيئة مفعل، أجي أضع هيئة منفعل، أجي فعل فعل فعل. كل هذه الهيئات أجي أضع كل هيئة لمعنى بغض النظر عن المادة التي فيها، أقول هيئة فعل تدل على تحقق المادة في الزمن الماضي. هيئة يفعل تدل على تحقق الحدث أو المادة في الزمن الحاضر أو المستقبل، وهكذا. هيئة فاعل تدل على تحقق المادة على من قام بهذا الحدث، وهكذا. أجي أضع هيئات كلها. إجوا قالوا بأنه هذا الوضع حتى يفرقون بيناتهم، بما أن احنا عددة أشياء، وتارة تضع المادة والهيئة لشخص لشيء، وتارة تضع المادة لوحدها، وتارة تضع الهيئة لوحدها من دون ارتباطها بمادة معينة. أجل قال ياب، إذا كان الوضع يتعلق بالمواد، إذا كان الوضع يتعلق بالمواد وأن المواد هي الموضوعة، فهذا الوضع يسمى وضعا شخصيا، لأنه يتناول مادة بعينها. أنا أنظر إلى المادة، سواء كانت المادة مع هيئتها أو كانت بدون هيئة خاصة، فأجي أنظر إلى المادة والهيئة المعينة، مثل مادة زيد، أجي أضعها اللي هي الأسماء الجوامل على نحو العموم، أجي أضع مادة حجر، أجي أضع مادة مطر. هذا الحجر حاء جيم راء بهذه المادة وهذه الهيئة، أضعها إلى معنى مطر بهذه الهيئة وهذه المادة، أجعلها إلى معنى معين. بعد إذا وضعت، صار عندي وضع شخصي من خلال وضع المادة والهيئة لمعنى مشخص ومعين. وتارة أجلاء أقول هذه المادة أضعها بغض النظر عن الهيئة التي تكون فيها، من دون اختصاصها بهيئة معينة، من دون اختصاصها بهيئة معينة، فيكون الجيم واللام والسين أصل يدل على هذا المعنى، وهكذا الضاد والراء والباء أصل يدل على هذا المعنى. فيكون الوضع عندي هو وضع للمادة دون الهيئة، فقالوا هذا أيضا يكون وضعا شخصيا. أما إذا كان الوضع للهيئة فقط من دون المادة، يكون الوضع وضعا نوعيا. واضح أن الوضع الشخصي يتعلق بأمر المشخص المحدد، فيكون وضعا شخصيا. الوضع النوعي يكون المنظور فيه هو هذه التركيبة، فما ناظر أنت إلى مواد معينة. لما ما ناظر إلى مواد معينة، حينئذ يكون وضعا نوعيا. مثل لما أنا أجي أقول يابا فلان واحد إذا أجى أكرمه، ومرة لا أحط ضابطة عامة من كان فيه هذه الصفة، فأنا أريد أكرم من كان هذا النوع، أريد أكرمه من كان فيه هذه الصفة. أما مرة أجي أقول له أكرم فلانا، فالإكرام تعلق بشخصه. ومرة لا أضع عنوان عام، هذا العنوان العام يمكن أنطبق على أي شخص وأي شخص كان. فلذلك أجوا قالوا في وضع الألفاظ، عندما تتصور الألفاظ من أجل وضعها، يكون التصور في بعض الأحيان تصور يكون الوضع وضعا شخصيا إذا كان النظر إلى المادة، سواء كانت المادة مع هيئتها كما في الجوامل، أو كانت المادة من دون هيئتها. أما إذا كان النظر إلى الهيئة فقط، فالنظر إلى الهيئة من دون تشخيصها في مادة معينة، فيكون الوضع فيها وضعا نوعيا. حينئذ الوضع النوعي شي في يدي، أني أنا إجيت جعلت هيئة فاعل هو عنوان أشير له إلى كل مصادقه، فأينما وجدت مادة صيغت على هيئة فاعل يكون لها هذا المعنى، أي مادة تكون على صيغة فعل يكون لها هذا المعنى، وهكذا في كل أوضاع الهيئات. فيكون الوضع في الهيئات وضعا نوعيا، بخلاف الوضع ماذا في المواد، يكون وضعا شخصيا. احنا بالوضع النوعي ما وضع لفظ، ما وضع لفظ. يعني في الواقع لما أقول صيغة فاعل أنا ما قاعد أضع لفظ معين لفظ فاعل، وإنما قاعد أضع كل كلمة بعد أولها ألف، يعني لم أضع فاعل. لذلك بعضهم إجا قال أصلا هذا التقسيم هو تقسيم لللفظ أو تقسيم للموضوع للمعنى. أنت شيء تي تحط موضوع تي تضعه للمعنى، هذا الذي تضعه للمعنى شلون تتصوره؟ تتصوره بنحو النوعية أو تتصوره بنحو الشخصية؟ بنحو الشخصية إذا تصورت المواد، أما لما تتصور الهيئة فأنت ما قاعد تضع لفظ أصلا، الشيء الذي تضعه ليس لفظا، فأنت ما قاعد تتصور لفظ، تتصور عنوان يشير إلى الألفاظ. واضح شلون؟ لذلك قد يكون البعض يعني يكون يسمي هذا تقسيم اللفظ أو وضع اللفظ، يقسمه إلى وضع شخصي ووضع نوعي، فيه نوع من المسامحة. المسامحة تأتي هنا أنه في الوضع النوعي أنت ما قاعد تضع لفظ أصلا، مو ناظر إلى لفظ معين، ناظر إلى ضابط وعنوان يشير إلى شنو؟ إلى أفراده من الألفاظ المختلفة. لذلك البعض عندما تشوف العنوان يعنون المسألة هذه مثلا تقسيم الوضع أو تقسيم التقسيم لحاظ اللفظ، كيفية لحاظ اللفظ عند وضعه، وبعض الأحيان تقول يشوف له التقسيم من ناحية الموضوع للمعنى، يعني ما هو الشيء الذي تضعه للمعنى، هذا الشيء الذي تضعه تارة تتصور بمادته وتارة تتصوره ماذا؟ بعنوان مشير له أو بعنوان يشير إليه أو بضابطته. أو إذا أريد نقول أن لحاظ اللفظ تارة تلاحظ اللفظ بنفسه بمادته وتارة لا تلاحظه، وإنما تلحظ عنوانا يشير إلى هذا اللفظ. هذا التقسيم كان مثال لإشكال، هذا إن شاء الله يأتي الحديث.